بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق حكم القنوت في الوتر، ما حال هذا الحديث؟ حديث الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوت الوتر. ها، الحديث صحيح غير زيادة في قنوت الوتر، وقد رواها كذلك أبو إسحاق السبيعي وولده، وخالفهم من شعبة ابن الحجاج رحمه الله فلم يزدها. وهل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الوتر؟ لم يصح أي حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الوتر. والذي قال بشرعيته استدل بحديث الحسن، وأيضا استدل بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو كالإجماع بينهم. ولكن هل يلازم كما قلنا؟ وسيأتي اليوم إن شاء الله زيادة بيان لذلك. جاءت هناك عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الوتر، وكلها لا يصح منها شيء. لمن أراد الفائدة خرجها في هذا الكتاب القنوت في الوتر، تأليف فريد بن محمد فويلة أو كذا. خرج الأحاديث التي وردت في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، وبين بعضها. صفحة 19 إلى صفحة 60 ذكر 11 حديثا. ذكر حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى بيسبح، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول والله أحد، ويقنت قبل الركوع. قال النسائي: روى هذا الحديث غير واحد عن زبيد اليامي فلم يقل فيه ويقنت قبل الركوع. هي زيادة ليست بمحفوظة في حديث أبي رضي الله عنه. وذكر حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع. أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي. قال: وإسناده واهن، مداره على أبان ابن أبي عياش. وهو متروك. عندك هذا السؤال يا صلاح: ما الفرق بين أبان بن أبي عياش وإسماعيل بن عياش وأبو بكر بن عياش؟ ها؟ ما تدري يا من؟ ذكر الزبير. أبو بكر بن عياش ثقة من الرجال الصحيحين. إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مقبولة حسن إذا روى عن أهل الشام، وروايته عن غير الشاميين كان يخلق فيها. وأبان بن أبي عياش متروك. قال فيه شعبة ماذا؟ مقالة مشهورة. نعم.
قال داري أحمد بن عياش.
وقال من بول حماري. ها؟ من بول حماري. قال: لا أن أشرب من بول حماري حتى أروى أحب إلي أن أقول حدثني أبان بن أبي عياش. وقال: داري وحماري وقف للمسلمين وما ذلك إن لم يكن أبان بن أبي عياش يكذب. شعبة رحمه الله كان صريحا. ماذا قال في سويد بن سعيد حين علم أنه روى حديث من عشق فعف فكتم فمات مات شهيدا؟ لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويد بن سعيد. حمزة عن من؟ أبان بن أبي عياش. نعم. من حديث أبان. إن شاء الله. فالحاصل إسماعيل بن عياش صدوق إذا روى عن أهل الشام، روايته ضعيفة إذا روى عن غيره. أبو بكر بن عياش ثقة من رجال الشيخين. أبان بن أبي عياش مصروف. الشاهد أن حديث ابن مسعود مداره على أبان بن أبي عياش وهو مصروف. جاء أيضا عن ابن مسعود طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط قال: ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الصلوات إلا في الوتر. وهذا الحديث من طريق محمد بن جابر يروي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة الأسود عن ابن مسعود. ومحمد بن جابر قال في الإمام أحمد: لا يحدث عنه إلا من هو شر منه. وقال الفلاس: متروك الحديث. وضعف الحديث النووي في المجموع جدا ضعيف جدا. أيضا هو منكر. قنت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل. أيضا ذكر حديث عن ابن عباس عند الطحاوي في شرح المشكل والبيهقي في السنن والطبراني في بياته عند خالة ميمون رواية الصحيحين، لكن فيه زيادة عند من ذكر أنه صلى الوتر فقرأ بسبح وقل يا الكافرون وقل والله، ثم قنت ودعا ثم ركع، ثم قنت ودعا ثم ركع. وهو من طريق عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس. وعطاء بن مسلم ضعيف، وحبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن. وبين المخرج هنا المؤلف أن ذكر القنوت فيه منكر تفرد به بعض هؤلاء الضعفاء. وذكر عن أنس عند ابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت من رمضان إلى آخره، وإسناده ضعيف جدا من طريق أبي عاتكة واسمه طريف ابن سليمان، قال في البخاري منكر الحديث. وذكر له ابن عدي أحاديث من هذا الحديث وقال مناكير كلها. وذكر عن البراء أيضا عند ابن خزيمة أن زبيدا سأل عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القنوت في الوتر فقال حدثنا البراء قال سنة ماضية. وهو ضعيف. بين تخريجه هنا. وذكر عن بريدة عند الطبراني في الأوسط كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر، عن بريدة من طريق أبي حفص عمرو أبي حفص أو عمر أبي حفص، ولم توجد له ترجمة. كذا ذكر نقلا عن الهيثمي، يحتاج مزيد نظر في رجاله. وذكر عن علي وعمار أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح والوتر، وهو ضعيف جدا من طريق عمرو بن شمر. وما حال هذا عمرو بن شمر؟ رافضي متروك يرويه عن جابر الجعفي، وهو أيضا متروك ورمي بالرفض. قال يحيى بن معين كان كذابا ليس بشيء. وذكر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع، أخرجه الطبراني في الأوسط. وفيه سهل بن عباس الترمذي ضعيف، وسعيد القداح سعيد بن سالم القداح يهم. وجاء عن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أحد بني علي رضي الله عنه في القنوت اللهم اهدني في من هديت، علم أحد بني علي هذا الدعاء؟ قال منكر من حديث ابن عمر. طريق سيف الجزري ويأتي بمناكير. قال المحفوظ فيه حديث الحسن وتقدم. وذكر عن سويد بن غفلة في سنن الدارقطني. سويد بن غفلة تابعي كبير، متى قدم المدينة؟ قدم وهم ينفضون أيديهم من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصل المدينة وانفرغوا من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقريب منهما قيس بن أبي حازم، كان على نحو يومين من المدينة، لم يبقى له إلا نحو يومان. فجاءه الخبر من الركبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض. قيس بن أبي حازم أبو ذريف الخولاني متى؟ وهو في الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذريف الخولاني يعتبر أقرب من جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هو من؟ سويد بن غفلة، جاء بعد فراغهم، بعد فراغهم من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا عن سويد بن غفلة في سنن الدارقطني. قال سمعت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعليا يقولون قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، وكان يفعلون ذلك، وهو من طريق عمرو بن شمر الجعفي رافضي مفروض. فقال السعدي فيه زائغ كذاب. وعن علي رضي الله عنه ذكر قال كلمات علمهن جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن في قنوت الوتر. قال أخرجه زيد بن علي في مسنده. هل يصح نسبة هذا المسند إلى زيد؟ الشيخ عمر رحمه الله بحث فيه أنه لم يصح نسبته إلى زيد رضي الله عنه ورحمه الله، قالوا مع ذلك هو ضعيف من طريق رجل رافضي. بقي جاء عن علي في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وما حال هذا الحديث؟ صحيح، في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره. بقي هذا الحديث اختلفوا فيه، من مراد به في آخر وتره؟ منهم من حمله على القنوت، ومنهم من حمله أنه كان يقول في آخر وتره بعد السلام، حمله على ذلك جماعة كالنووي وغير جماعة من العلماء. ومنهم من حمل أنه في آخر وتره، أي في آخر صلاته في سجوده أو في آخر التشهد. قد جاء بهذا اللفظ عن من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، عن عائشة في صحيح مسلم قالت استقبل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان يقول ذلك متى؟ في سجوده. فقد يحمل حامل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده يبين حديث عائشة، وقد يحمله حامل على أن في آخر الطريق الخنوط، فهو محتمل وليس بصريح. نعم، تكلم الأئمة أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط في الوتر شيء. هذا بعض نقول الأئمة عن الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله أنه قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. هذا لفظ قال الخلال أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر، قال ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن عمر كان يقنط من السنة إلى السنة. كذلك ابن خزيمة في صحيحة قال ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر، ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولست أعلمه ثابتا. وكذلك ابن عبد البر في الاستفتار قال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر حديث مسند. وابن القيم في الزاد قال ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر. وابن حزم في المحلى قال والقنوت ذكر الله تعالى ودعاء، فنحن نحبه، صدق أنهم من يقول بشرعية القنوت. وهذا الأثر أي أثر الحسن أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يحتج بمثله فلم نجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وابن العربي في العارضة قال والحديث لا يصح، وقد ذكر أبو عيسى اختلاف العلماء فيه، والصحيح عندي تركه، إذ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا قوله. ففي هنا فائدة، يضاف هذا ابن العربي إلى مسألة أمس أن ابن العربي من القائلين بماذا؟ بعدم شرعية الوتر. ابن العربي، فما الفرق بين ابن العربي وابن عربي؟ ها يا أبو عبيدة، ابن العربي عالم من علماء المالكية له كتب من العواصم والقواسم، ومنها عارضة الأحوذي شرح سنة الترمذي، ومنها أحكام القرآن وغير ذلك من كتبه. وابن عربي نعم ملحد حلولي، ألف البقائي رحمه الله رسالة إرشاد الغبي أو تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، ونقل عن أهل العلم من كفره، وأنه كان ملحدا، وهو الذي يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأنا يكلف. فابن عربي النكرة نكرة، ابن عربي، وابن العربي المعرفة عالم، فالمعرفة معرفة والنكرة نكرة. هذه النقول كلها هي في هذا الكتاب صفحة 86 إلى 87، النقل عن هؤلاء الأئمة، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. اسم الكتاب هذا، هذا الكتاب اسمه القنوت في الوتر في رمضان وغيره، وما يتعلق به من أحكام وآداب ومخالفات، دراسة حديثية نقدية، تأليف فريد ابن محمد فويلة، هو من طلاب العدوي. والحق أن هذا البحث مفيد جدا، وكنا عزمنا عليه قبل رمضان نحن والإخوة في المكتبة أن كل أخ يبحث بعض هذه المسائل في مسألة القنوت في الوتر، فوجدنا هذه المرة لما ذهبنا للحج يباع، وهو بحث مفيد. في مسألة واحدة في القنوت في الوتر وما يتعلق بها ومن تفرع عنها، وسنلخص إن شاء الله كله ما ذكر فيه المسألة، نحو 15 مسألة مع إضافة شيء مما نقف عليه من فوائد إليه. طيب، الحاصل من ذلك أن من استحب القنوت استدل بأثر الحسن، بحديث الحسن وحديث علي هذا الذي ذكرناه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وما جاء عن التابعين وسار عليه الناس. بقي يتعلق بذلك مسألة، هل القنوت يكون في وقت معين أو يكون في سائر أيام السنة؟ لأهل العلم في ذلك أربعة أقوال. القول الأول أن القنوت في الوتر مشروع في السنة كلها، وهذا القول قال به من السلف إبراهيم النخعي والحسن البصري ونقل عن بعض الصحابة، نقل عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة، ولكن في الإسناد ضعف. من طريق أشعث بن سوار في ضعف، ولو طريق أخرى في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني، أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم، وأبو حنيفة في الحديث ماذا؟ ضعيف. قد يقول قائل بتقوية الأثر من الطريقين ويكون ثابتا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنط في الوتر، أنه كان يقول القنوت في السنة كلها. نقل عن علي رضي الله عنه وعن عمر ولكن بدون إسناد، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة ووجها عند الشافعية. قلنا قال فيه أيضا إسحاق والثوري ومذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية، وقال به أبو ثور أيضا، ونقله الترمذي في سننه عن عبد الله بن المبارك، واختاره ابن أبي شيبة في المصنف. أنه يقنص في السنة كلها، القول الثاني هؤلاء الذين قالوا بهذا القول استدلوا بعموم الأدلة، الذي جاء فيها الفنون ومن جاء عن الصحابة فضمنه كان يقنط مطلق بدون تقييد. القول الثاني أن القنوط يكون في النصف الثاني من شهر رمضان فقط ولا يقنط في غيره من السنة. روي هذا عن بعض الصحابة، كأبي بن كعب حين أما الناس في زمن عمر جاء في الأثر وكانوا يقنطون في النصف من رمضان يلعنون الكفرة، تقدم الأثر صحيح. وصح هذا أيضا عن ابن عمر أنه كان لا يقنط إلا في النصف من رمضان. وقال بهذا ابن سيرين والزهري. صح عنهما. ومذهب المالكية والشافعية، القول الأول هو وجه عند الشافعية، ولا المشهور من مذهب الشافعية هذا الثاني، أنه لا يرون القنوط في السنة كلها إلا في النصف الثاني من رمضان. استدلوا بالحديث السابق الذي تقدم معنا، حديث أنس، وهو شديد الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النصف من رمضان إلى آخره، وقد تقدم فيما قرأنا من الأدلة. القول الثالث أنه يقنط في السنة كلها ما عدا النصف الأول من رمضان، ما عدا النصف الأول من رمضان ولا يقنط في السنة كلها. وهذا قال به معمر بن راشد في الجامع الذي في آخر المصنف، إني لأقنط السنة كلها إلا النصف الأول من رمضان فإني لا أقنطه، وكذلك كان يصنع الحسن، حسن البصري، قد جاء عن الحسن غيره. وأيضا روي هذا القول عن قتادة رحمه الله، روي عن الحسن وقتادة، وقال به معمر في جامع الذي في آخر المصنف. القول الرابع أن القنوط لا يكون إلا في رمضان فقط، رمضان كله. وهذا قول الأوزاعي، قال النووي وهو وجه للشافعية أن يستحب القنوط في جميع الشهر. لو نظرنا هذه الأقوال نجد أنها كلها متفقة على أن القنوت يكون في النصف الثاني من رمضان، كلها محل ماذا؟ اتفاق. وليش الصنعاني رحمه الله نقل الإجماع، قال وأما القنوت في النصف الثاني من رمضان فهو محل إجماع، اختلفوا في غيره. والصحيح كما قلنا أمس أنه يقنط ويفرق، والتخصيص بوقت معين ليس عليه دليل قاطع، وكل ما ورد من الأحاديث في ذلك ضعيف، ولكن جاء آثار عن بعض الصحابة أنه قال لا يقنط إلا في النصف الثاني من رمضان، وبعضهم كان يقنط السنة كلها. ولذا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك، سأله ولده عبد الله فقال لا بأس إن قنت كل ليلة، ولا بأس إن قنت السنة كلها، وإن قنت في النصف من شهر رمضان يعني لا بأس. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول كما في مجموع الفتاوى المجلد 23 صفحة 99 قال وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالثة كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية، والجميع جائز، فمن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه. فيقنط الإنسان ويترك. ولا يخصص وقتا معينا يقنط فيه، لأن الحديث المروي أنه لا يقنط إلا في النصف الثاني من رمضان ضعيف، بل شديد الضعف، وهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر. فاختلفوا هل معنى في زمن عمر أنهم ما كانوا يقنطون إلا في النصف الثاني من رمضان، أو أنه كان في النصف الثاني من رمضان يزيد لعن الكفرة، لأنه قال وكانوا في النصف يلعنون الكفرة. فمنهم من قال إن معناه أنه يقنط من أول الشهر بهذا الدعاء اللهم اهدني في من هديت، ثم في النصف الثاني يضيف إلى ذلك لعن الكفرة والدعاء عليهم. وسؤال الله دعاء للمسلمين والأفضل أن الإنسان يفعل هذا ويترك، ولا يلازم القنوت دائما ولا يتركه دائما. وينبغي أن يحيى هذا الأمر بين الناس حتى لا يظن أنه واجب أو أن الصلاة لا تصح إلا به. أما القول عن الشافعي رحمه الله أنه يقول بوجوبه في النصف الثاني من رمضان فما رأيتنا هذا، يقول لا يشرع إلا في النصف الثاني من رمضان، منه يقول أنه في النصف الثاني من رمضان واجب فلا. قال ما حال هذه الرواية، هذه أسئلة بعض الأسئلة فيها انظر هل بقي أسئلة متعلقة بالدرس وإلا قرأنا بعض هذه الأسئلة. قال ما الفرق بين قولهم وجه للشافعية ومذهب الشافعية؟ الوجه قول لبعض الأتباع، فعندك الآن قول وعندك الوجه وعندك الرواية، يقولون هذا قول للشافعي وهذا رواية عن الشافعي وهذا وجه عند الشافعية وهذا مذهب الشافعية. فقول للشافعي ورواية عن الشافعي معناه متقارب، القول والرواية، أي أن له قولان أو روي عنه في هذه المسألة رواية عنه. وأما المذهب فهو مذهب الشافعي وأتباعه، قالوا هذا المذهب أي مذهب الإمام وتبعه أصحابه على ذلك. وأما الوجه فهو قول لبعض الأتباع، يقال وجه للشافعي قول لبعضه، وليس للشافعي فيه قول إذا قيل وهذا وجه للشافعي، بل هو قول لبعض أتباعه. بقي هناك شيء آخر يضيفه البيهقي في السنن أو في معرفة السنن الآثار أو يتكلم ببعض الحنابلة، يقول وهذا مخرج على قول الشافعي، مخرج على قول أحمد. ما معناه؟ معناه أنه قيس على مسألة نظير هذه المسألة أفتى بها الشافعي، أما هذه المسألة لا يوجد للشافعي فيها كلام، ولكن قاس المحققون من أتباعه هذه المسألة على المسألة التي أفتى بها الشافعي أو أحمد مثلا، وخرجوا له قولا وهو لم يقل بهذا، تخريج فقط. وأحسن من اعتنى بالروايات والأقوال عن الشافعي البيهقي رحمه الله، وأحسن من اعتنى بأقوال أحمد والروايات عنه من؟